ضاهي دولا متقدمة، مؤكدا استمرار المسيرة التنموية وفق الخطط الاستراتيجية مع الالتزام بالقوانين الدولية، وشدد على أن إيران ستواصل طريقها نحو الأمن والتقدم دون الانصياع للضغوط الخارجية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب وفقد آخرون إثر قصف للاحتلال استهدف منزلا في منطقة جبال النزلة شمال قطاع غزة. وأكد الإعلام الفلسطيني قصف الاحتلال بلدة القرارة في خان يونس الجنوبي القطاع بقذائف المدفعية والدبابات، لافتا إلى استهداف خيمة للنازحين في المواصي بنفس المنطقة. إلى ذلك تعرض حياء التفاح والصفطاوي في مدينة غزة إلى غارة جوية للاحتلال أسفرت عن ارتقاء شهداء وتسجيل عدة إصابات. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 53,900 مع تخطي تعداد الإصابات عتبة 122,500. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال شنها ضد سكان القطاع، نستمع معكم إلى التقرير التالي.
مروعة وانتهاكات جسيمة، ولا يدخر جيش الاحتلال وسيلة لارتكاب الفظائع بحق الفلسطينيين الأحياء منهم والأموات، إذ يتعمد ترك جثامين الشهداء في الشوارع والطرقات بلا دفن وبلا وداع لتكون طعاما للحيوانات الضالة والطيور في انحطاط واضح لمعايير الكرامة الإنسانية التي يدعيها. شهود العيان يروون قصصا مروعة حدثت في المناطق التي طالتها آلة الحرب، حيث يمنع الأهالي من الاقتراب لانتشال جثث الشهداء ويطلق الرصاص على من يجرؤ على محاولة دفنهم، إذ باتت أجساد الشهداء وجبة دسمة للكلاب الضالة والقطط وحتى الغربان في مشهد تتضح فيه أدنى معايير الكرامة الإنسانية.
من الرايحين بدهم يجيبوا أكل يأكلوه، راح يجيب لأولاده طعميهم، راح يجيب لأولاده طعميهم، والشباب كلهم رايحين يجيبوا لأولادهم طعموهم، إلا راح يجيب طحين، اللي جايب راح يجيب خبز، إلا راح يجيبوا علبات، بدهم يأكلوا، الناس جاعت، يستهدفوهم، هاي عندك هان جثث، تعال صور هان شوف، مكلاهم الكلاب، الكلاب مكلاهم، صور هان عادي يا عمي، خلي الناس تشوف، خلي العرب تشوف، خلي الحكام تشوف، خلي كل العالم تشوف. شوف كيف يا عالم، شوفوا كيف جثث مكلاهم كلاب. احنا هان عشان ناكل وعشان نشرب لازم نموت، لازم نتصاوب، لازم نتقطع، لازم ولازم كل حاجة.
وفي ظل المجاعة المنتشرة ونقص الطعام، إذ لا يجد البشر ما يأكلوه وكذا الحيوانات في غزة، يخاطر المسعفون بأنفسهم في مناطق الاجتياح من أجل الوصول لجثامين الشهداء وانتشالهم حفاظا على كرامتهم الإنسانية ومشاعر ذويهم.
صحيح، الاحتلال تعمد ترك الجثث جثامين شهداء على الأرض ملقاة يوم ويومين وثلاثة حتى الكلاب والقطط الضالة تنتهشها، فنحن نأتي إلى هذه الأماكن الخطرة رغم خطورتها وننتشل هذه الجثامين ونأتي بهم إلى المستشفى. تعرضنا لقصف وتعرضنا لإطلاق نار مباشر من الطائرات المسيرة، شاهدنا العديد من القطط والكلاب الضالة تنتهش هذه الجثث بسبب المجاعة والوضع الكارثي الإنساني.
رفضت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مخطط الإمداد الإسرائيلي المقترح في قطاع غزة، واعتبرت الوكالة أن المخطط غير قابل للتطبيق ويتعارض مع المبادئ الإنسانية، موضحة أنه يسعى إلى خدمة أهداف عسكرية أكثر من الدوافع الإنسانية. إلى ذلك قال الإعلام العبري إن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع كيان الاحتلال والشركة الأمريكية في توزيع المساعدات على سكان غزة، زاعما أن سلطات الكيان أجلت فتح مراكز التوزيع لأيام أخرى بسبب عراقيل لوجستية. أدانت حركة حماس استخدام قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، معتبرة ذلك جريمة حرب وفق القانون الدولي. جاء ذلك ردا على تحقيق لوكالة أسوشيتد بريس كشف من خلال شهادات 7 معتقلين فلسطينيين وجنود الصهاينة عن ممارسات منهجية لإجبار المدنيين على تنفيذ مهام خطرة مثل تفتيش المباني والأنفاق. وأكدت الحركة أن هذه الانتهاكات ليست فردية بل تمثل سياسة ممنهجة داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين. حذرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من أن الأحداث في غزة قد ترقى إلى تطهير عرقي وإبادة جماعية، وصفة الوضع بأنه مأساة إنسانية من صنع الإنسان. وأكدت الجمعية أن الحصار واستمرار الهجمات أدى إلى تدهور كارثي مع حرمان الأطفال من الغذاء والرعاية الطبية، ودعت إلى وقف القتل وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرة من خطط التهجير القسري، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لتحمل مسؤوليته بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية. اتهمت النائبة الإيرلندية في البرلمان الأوروبي لين بويلان الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع الكيان الإسرائيلي في عدوانه على غزة، واعتبرت بويلان أن ما يجري في غزة ليس دفاعا عن النفس حسب مزاعم الاحتلال بل جريمة إبادة جماعية ترتكب أمام دول العالم، مضيفة أن غض الطرف عن هذه الجريمة هو بمثابة مشاركة فيها. ووصفت بويلان تعامل بعض الحكومات الأوروبية مع القضية الفلسطينية بأنه وصمة عار أخلاقية، موضحة أن التاريخ لن يغفر هذا التخاذل. اندلعت مواجهة بين أهالي بلدة الزبابدة في مدينة جنين بالضفة الغربية وقوات الاحتلال أثناء محاولتها اقتحام البلدة. مصادر محلية أكدت تنفيذ الاحتلال عملية اقتحام لمناطق متفرقة في طول كرم ونابلس والقدس المحتلة، مشيرة إلى اعتقال عدد من سكانها. إلى ذلك قمعت قوات الاحتلال مسيرة في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل تنديدا بالعدوان المتواصل على مدينة غزة ورفضا للاعتقالات الإدارية. إلى العناوين. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد أن الجمهورية الإسلامية تتخذ قراراتها وفقاً للمصالح الوطنية ودون إملاءات خارجية. استشهاد وإصابة المزيد من المدنيين جراء مواصلة الاحتلال قصفه الوحشي على غزة. وكالة الأونروا ترفض مخطط الإمداد المقترح من قبل الاحتلال في قطاع غزة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. ألوان ثقافية، برنامج يأتيكم في الساعة 9:17. الوصايا الخالدة 9:50. في الساعة 10 تماما قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة. بعد الأخبار عند 10:10 يبدأ معكم اللقاء المباشر المنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية أخرى تستمعون لها في تمام 11 عند 11:10 حدث وحوار. الاحتلال وعطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:55. أما أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 12:00 الأولى. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:07. نستمع لنهج الحياة في الساعة 12:23. عند 12:41 قصص وأساطير إيرانية. الثانية عشر دقيقة 51 وفقه الصلاة. شكرا لكم مستمعين الكرام ودمتم في رعاية الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6:00 بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي
وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أيها الأحبة إلى لقاء متجدد من برنامج ألوان ثقافية في ظل أجواء ذكرى يوم المقاومة الموافق للخامس والعشرين من مايو أيار، حيث الهجوم البربري من قبل النظام البعثي على جمهورية إيران الإسلامية. نخصص حديث البرنامج عن موضوع المقاومة في الأدب الفارسي، نرجو أن تبقوا معنا. مستمعين الكرام، يرى أصحاب فكرة الأدب الرسالي أن الحياة اليوم مليئة بالأحداث والوقائع في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فأصبح من واجب الأدب أن يتناول هذه الحياة وهذه الأحداث فيها، ويصح أن يقال إن الأمة التي تكثر لديها الثورات والأزمات هي أمة مصابة بحالة مرضية تحتاج إلى أطباء يشخصون أمراضها ويعالجون أدواءها. والأطباء هنا هم طائفة الكتاب والشعراء الذين يشاركون وجدانيا في حوادث الأمة وأزماتها ومتاعبها، فهم قادرون بما فطروا عليه من أحاسيس ومشاعر أكثر من غيرهم على أن يشخصوا للأمة بلاءها ومرضها، وهم قادرون على أن يعالجوا هذا الداء ويرسموا طريق النجاة والخلاص. وهكذا يطرح أدب المقاومة نفسه على الساحة بكل اقتدار ليكون بذلك أدبا يمثل الوعي والتضحية للذود عن الهوية والوطن، ويسعى لإثارة أحاسيس الناس واستنهاضهم ودعوتهم إلى دفع الذل والخنوع والاستسلام لظلم الظالمين وللضعف والفقر والجهل، كما أنه يحاول تفجير الطاقات الإيجابية لمواجهة الظلم والعدوان والوقوف في وجه الظلم سواء كان مصدره داخليا أم خارجيا. يعود اهتمام الأدب الفارسي بموضوع المقاومة والثبات أمام الأعداء إلى ما قبل ظهور الإسلام، فقد بادر الشعراء إلى التصريح عنها وذكرها مباشرة أو من خلال عناصر النقد والكنايات وما إلى ذلك. وبغض النظر عن شعراء كبار من أمثال أبي القاسم الفردوسي وناصر خسرو، فإنه لم يسطع نجم شاعر في فترة ما قبل الثورة الدستورية والصحوة في إيران إلا وقد أطلق عليه لقب شاعر المقاومة. يتأثر الشعراء كغيرهم من شرائح المجتمع بالأجواء السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية التي تسود المجتمع الإيراني، ولا سيما في أيام النظام الملكي، والذي بلغ إلى قمته في زمن مظفر الدين شاه، فقد يتجلى هذا التأثر واضحا في إطار النهضة الدستورية، النهضة التي كانت في بداياتها تفتقد إلى الأسس الصحيحة والمتكاملة التي يمكن بناء الدولة على أساسها، إلا أنها كانت منطلقا لكثير من التحولات والتطورات، لا سيما على الصعيد الفكري والأدبي، نثرا وشعرا، بغض النظر عن نتائجها السياسية والاجتماعية فيما بعد، حيث شهدت الساحات الأدبية حضور مفاهيم سياسية اجتماعية حديثة مثل الوطن، القانون، الحرية، البرلمان وما إلى ذلك، لتشكل تحولا كبيرا في المضامين، وبالتالي تطور في الشؤون الفردية والاجتماعية للمواطن الإيراني، وأخيرا تغيير ملحوظ في القوالب الشعرية لدى الأدب والشعر الفارسي. لقد شهدت هذه الفترة من تاريخ إيران ظهور القصص الحديثة باللغة الفارسية، والتي تتناول قضايا مكافحة الاستكبار، حب الوطن، مواجهة الاستعمار، المطالبة بإجراء العدالة وبمختلف الأشكال والألوان. وقد لمعت أسماء شعراء وصفوا بشعراء الثورة الدستورية، منهم أديب الممالك، فراهاني، فرخي، إشقي، عارف، نسيم، لاهوتي وغيرهم، الذين حفلت حياتهم بالأثمان التي دفعوها نتيجة المقاومة الكلامية أو الأدبية، كالاغتيالات والنفي والسجن وفرض الحصار عليهم. بشكل عام، فإن تطور الأدب الفارسي الذي شهدته فترة الحركة الدستورية هو انطلاق لجميع الحركات والتطورات التي شهدها أدب المقاومة في الفترات اللاحقة. وعليه فإن جذور الأدب المقاومة الإسلامي في العصر الحديث يمكن البحث عنه في العصر البهلوي الأول والثاني، ولا سيما في الثورة الدستورية، وبالأحرى فقد أخذ التراث الأدبي الواصل إلينا من أمثال الأديب البيشاوري، نسيم الشمال، ملك الشعراء بهار وغيرهم، أخذ منحى حب الوطن، والذي اعتبر مقدسا كونه وطنا إسلاميا، إلى أن يصل الأمر إلى العهد البهلوي وما بعد الثورة الإسلامية إلى اليوم، ليحمل هذا التراث أدباء لا ينفكون عن ذكر الظلامات التي يتعرض لها العالم الإسلامي من لبنان وفلسطين وأفغانستان والبلقان واليمن والعراق والبحرين ونيجيريا. تعالوا معنا لننتقل إلى المقابلة التالية، والتي تتحدث عن تأثير الأدب المقاوم بمختلف أشكاله في تحشيد الطاقات والهمم من أجل زرع روح المقاومة والثبات لدى الأفراد.
أيها الأخوة والأخوات، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا وسهلا بكم وبضيف برنامج ألوان ثقافية الدكتور علي أحمديان، الباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، بداية نتحدث عن تأثير حضور الأدب المقاوم بمختلف أشكاله بصورة عامة في تحشيد الطاقات والهمم من أجل زرع روح المقاومة والثبات لدى الأفراد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أدب المقاومة يعني باعتباره نوعا من الأدب المترسخ في ثقافة صمود الأمم ومقاومتها، يعني هذا الأدب يترك تأثيره من خلال دعوة أفراده وجمهوره إلى مفاهيم مثل المثابرة والتفاني والتصحية بالنفس والصمود والمقاومة. بالطبع، من الخصائص والسمات المهمة للأدب المقاوم شعرا كان أم نثرا، هو محاولته وسعيه لتحرير الجمهور والناس من السلبية وحالة الخمول، وإيجاد روح المقاومة في نفوسهم من أجل مواجهة المصائب والمشاكل والتصدي للظلم ومظاهر الظلم والجور، وبالتالي زرع الأمل بالمستقبل. يعني أدبيات المقاومة تحكي سر مقاومة الناس وصمودهم، وبالتالي يعني تدعوهم إلى المثابرة على أن الحياة يعني مسعى دائم. ولكن هناك ملاحظة ونقطة مهمة، وهي من أن أدب المقاومة يجري في كل مجتمع بشري أو في كل بلد ودولة، ولكن يختلف بين دولة أخرى، وذلك من حيث القوة والأيديولوجية والأفكار وتأثير هذه المفاهيم على أبناء المجتمعات وأفكارهم وثقافاتهم ومعتقداتهم. ولكن يجب الحذر والانتباه من أن يبقى أدب المقاومة في حد الشعار فقط، ذلك لأن الأدب يعني الأدب المقاوم له الجانبان، يعني الجانب الداخلي والجانب الخارجي، وبالتالي الجانب الخارجي هو الأهم من الأدب في يعني الوقت الراهن، والذي يتجسد من خلال يعني النضال والمقاومة ضد الإمبريالية الغربية والصهيونية والمواجهة بوجه الاستكبار والاستعمار ومظاهر الظلم والسيطرة والعدوان على المظلومين ومستضعفي العالم.
أحسنتم. طيب أستاذ أحمد ديان، تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافية. نستشهد هنا مستمعين الكرام بأشعار صنفت ضمن أشعار المقاومة، وهي تعود إلى الشاعر الذي قدم ثمنا باهظا لمواقفه المناهضة للاستبداد، إنه الشاعر ملك الشعراء بهار، المتوفى عام 1951، حيث يقول: چند گویی چرا مانده ویران، هند و خوارزم و افغان و ایران، اختلافات مذهب در اسلام، روز ما را سیاه کرده چون شب، عزت ما به دو چیز بسته است، اتحاد اول و بعد مکتب، هند و ترکیه و مصر و ایران، تونس و فارس و قفقاز و افغان، در هویت ما دو اما بدین، یک مختلف تن ولی متحد جان، مسلمی گر بگرید به تنجه، مؤمنی نالدن در بدخشان. كم مرة تقول لماذا أصبحت الهند والخوارزم وإيران وأفغانستان مدمرة؟ لم يكسر شوكة المسلمين بمثل ما قام به عنصر الخلافات بين المسلمين، لقد بنيت عزتنا على أساس الوحدة أولاً والمدرسة الفكرية ثانية، الهند وتركيا ومصر وإيران وتونس وفارس وقفقاز وأفغان هويات متنوعة ولكنها على دين واحد، فإن حزن مسلم في طنجة يسهر له مسلم آخر في بدخشان. أيها الأكارم، ننتقل معا إلى الفقرة التالية، وهي أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. تعالوا معنا لنتعرف على أحد الكتب التي يقدم تحليلا دقيقا لسير تطور شعر المقاومة منذ بدايته إلى العصر البهلوي بعنوان جولة تحليلية لشعر المقاومة من بدايته إلى العصر البهلوي لمؤلفه محمد صادق بصيري. تضمن الكتاب 149 صفحة، وهو يتناول في فصوله الثلاثة التعريف المتعلقة بالأدب والشعر ونظرية الأديب الملتزم والمتعهد ثم الأدب المقاوم، وفي فصل الثاني ينتقل إلى خلفية الشعر المقاوم في إيران قبل الثورة الدستورية. في فصل الثالث يتناول الشعر المقاومة في العهد الدستوري، إلى أن ينتقل في الفصل الرابع إلى عهد التجديد أو ما يعرف في عصر نيما، ليشير إلى الطبقات التاريخية لعصر نيما ونيما وشعر المقاومة وغير ذلك من المواضيع. إضافة إلى ذلك، فقد قامت إحدى الطالبات في جامعة تربية مدرس بطهران بتقديم رسالة جامعية ناقشت فيها موضوع سير حركة الشعر المقاوم من بعد الثورة الدستورية إلى فترة انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، حيث توصلت إلى النتائج التالية: أولاً، إن الظهور الحقيقي لشعر المقاومة يعود إلى فترة الثورة الدستورية في إيران. ثانياً، تعود التطورات والتقلبات التي شهدها الأدب المقاوم إلى عوامل مثل حالات الضيق والضغوط الحكومية على الشعب كما حدث بعد الانقلاب ضد دولة مصدق. ثالثاً، تطرقت المضامين الشعرية في شعر المقاومة إلى أداء البلاط الملكي. رابعاً، لقد خاطب الشعر المقاوم في الغالب المتنورين والجامعيين، وقد غفل عن الاهتمام بمخاطبة الناس العاديين. خامساً، إن أسلوب الشعر الحر الجديد والذي أصبح من أهم ما اعتمد عليه الشعر المقاوم أدى إلى عدم إدراك الناس لهذا النمط من الشعر.
مستمعينا الكرام، لقد تجلى تأثر الأدب والأدباء بالمقاومة في فترة الدفاع المقدس وما تلته من أحداث إلى يومنا هذا، حيث أصبح للمقاومة الإسلامية أمام أطماع الاستعمار مركز مقتدر تمثله الجمهورية الإسلامية في إيران. حفل النتاج الأدبي في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية بالكثير من الإنجازات المهمة التي ترسخ ثقافة وأدب المقاومة، وقد ظهرت كتب ومنشورات عديدة في هذا الموضوع، وخصوصا الكتب التي تهتم برواية سيرة الثوار والمجاهدين والأسرى الإيرانيين في الحرب المفروضة، إضافة إلى الكتب التي دونت حول المقاومة الإسلامية في المنطقة وخصوصا في فلسطين والمواجهة ضد الكيان الصهيوني. وقد جرت ترجمة هذه الكتب من الفارسية إلى اللغات الأخرى وخصوصا العربية، الأمر الذي يساهم في توطيد العلاقات الثقافية بين الحضارتين العربية والفارسية. إن المقاومة الميدانية للعدو المتربص بالأمة الإسلامية لا تتأتى من فراغ، بل ينبغي أن تكون وراء المقاومة الميدانية الباسلة خلفية فكرية ثقافية رصينة يتحمل إحياءها وتنظيمها الأدب بمختلف صنوفه، النظم والنثر. وهذا ما يفتح المجال لمناقشة البصمات التي تركها الأدب المقاوم الفارسي في تحقيق الإنجازات التي قدمها أنصار محور المقاومة سواء قبل انتصار الثورة الإسلامية أو ما بعدها، ولا سيما في الفترة الأخيرة في لبنان وفلسطين والعراق وسوريا واليمن. موضوع نتعرف على المزيد عنه
من خلال المقابلة التالية.
الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، تكلمنا حول تأثير الأدب المقاوم وحضوره في زرع روح المقاومة والثبات لدى الأفراد. طيب الآن لنتكلم عن الأدب المقاوم الفارسي، ما هي البصمة التي تركها الأدب المقاوم الفارسي في تحقيق الإنجازات التي قدمها أنصار محور المقاومة سواء قبل انتصار الثورة الإسلامية أو بعدها، ولا سيما في الفترة الأخيرة في لبنان وفلسطين والعراق وسوريا واليمن؟
في الحقيقة هناك رؤيتان مختلفتان حول أدب المقاومة. الرؤية الأولى تم بأدب المقاومة في حدود جغرافية خاصة، والرؤية الأخرى تنظر بنظرة فوق وطنية وفوق بشرية إلى موضوع المقاومة والممانعة والصمود. انطلاقا من هذه الرؤية أو الاتجاه، نظرة إيران الإسلامية إلى موضوع المقاومة هي نظرة فوق وطنية وفوق بشرية، وبالتالي يمكن في إطار المصالح العامة يعني تجميع القوى للانتصار على القوى الشريرة. فضلا عن ذلك أن ما جاء في القرآن الكريم الأسس القرآنية فيما يخص أدب المقاومة والصمود من وجهة نظر الثورة الإسلامية هي الأهم من ذلك، لأن القرآن الكريم يطرح مفاهيم مثل المواجهة بوجه الظالمين والطغاة، ويعتبر يعني هذا النوع من الجهاد والقتال ضد الظالمين والطغاة في التاريخ يعني أمرا ساريا وجاريا. فانطلاقا من هذه الرؤية القرآنية الشمولية، الثورة الإسلامية في إيران تشكل أكبر يعني أرضية مناسبة للتقارب والتواصل مع المجتمعات والشعوب. فيعني قبل الثورة الإسلامية كما تعلمون كانت هناك تعاريف يعني شعوبية وقومية وتعاريف خاصة يعني عن المقاومة، لكن الثورة الإسلامية شكلت يعني نقطة انطلاقة إيديولوجية أعطت تعريفا جديدا للمقاومة والصمود في سياق الجهاد والنزال، وبالتالي أعطت يعني هوية خاصة للفصائل وحركات المقاومة والممانعة في كل من فلسطين ولبنان وسوريا واليمن بوجه العدوان والظالمين والقوى الشريرة وغيرها.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، وفقكم الباري ورعا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر زملائنا على هذا الحوار المفيد والشيق، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج. قيصر أمينبور من الشعراء الذين لمع اسمهم في عالم الأدب المعاصر وله إسهامات وبصمات مؤثرة في هذا الإطار، ولا سيما في شعر المقاومة، حيث يقول في الشهداء الذين جسدوا أروع الأمثلة في المقاومة والبسالة عيشة الهجوم الذي شنه نظام البعث على البلاد. ناگه رجز هجوم خنداند، برگرده گرد باد راندند، شستند بخون شب زمین را، شمشیر به آسمان رساندند، ماندند به عهد خویش و رفتند، رفتند ولی همیشه ماندند.
وفجأة صرخوا بوجه العدو مرتجزين، وجهوا صراخهم نحو عاصفة العدو الحازمة، غسلوا الأرض بدماء الليل، أبلغوا سيوفهم إلى عنان السماء، بقوا على عهدهم وذهبوا، ذهبوا ولكن ظلوا خالدين. وفي مكان آخر يعبر الشاعر عن الحرب ومواجهة العدو بسلاح الكلمة دون الكفاح المسلح في قصيدة بعنوان شعر للحرب. میخواستم شعری برای جنگ بگویم، دیدم نمی شود، دیگر قلم زبان دلم نیست، گفتم باید زمین گذاشت قلم ها را، دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست. كنت أريد أن أنظم شعراً عن الحرب، فرأيت استحالة ذلك لأن القلم لم يعد لغة قلبي. قلت فلنضع الأقلام أرضاً، فلن يجدي السلاح البارد بعد. مستمعينا الكرام، نتوقف معاً في فقرة
وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة من جديد. من خلال التأمل في اتجاهات الأدب المقاوم في إيران ننتهي إلى النتائج التالية: يتوجه الأدب المقاوم في مضامينه لمحاربة الأجانب والمحتلين والمتآمرين مع الأعداء والمتربصين بالأمة سوءا، ما يميز الأدب الفارسي المقاوم على غيره هو أنه بالإضافة إلى تطرقه لقضايا المقاومة وحب الوطن والرغبة نحو السلم ومدح المجاهدين، فهو يهتم كثيرا بالشهداء والشهادة من خلال ما يوجد من التراث الروائي في هذا الإطار. أقرت الدراسة بأن الهيكلية النفسية والأدبية للأدب المقاوم أكثر غموضاً من أن تكون وليدة المشاهدات الفردية والتجارب الشخصية للشاعر نفسه، بالرغم من المحاولات التي بذلها أصحاب المدارس الفكرية كالشيوعية والقومية لتلعب دوراً في تعريف الناس على المعتقدات الدينية، إلا أنه يجب القول إن الدين الإسلامي أدى دوراً مؤثراً في ترسيخ مفاهيم الجهاد والمقاومة.
أجل أيها الكرام، لقد تحمل الأدب المقاوم مسؤولية الحث وزرع الدافعية في قلوب الناس لمواجهة الظلم والعدوان، لصيانة القيم والمقدسات، كما يقف بإجلال عند أولئك الذين ضحوا بحياتهم وشبابهم من أجل تلك القيم. هذه الحقيقة تجعلنا نستدرك مقولة قائد الثورة الإسلامية بأن المتاعب التي تبذل للحفاظ على ذكرى المقاومة والشهداء لا تقل أحياناً عن أجر الشهيد نفسه. مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا العبد الذي كان كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل المؤمن كمثل العطار، إن جالسته نفعك، وإن ماشيته نفعك، وإن شاركته نفعك. لازلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام حفظكم الله وأكرمكم في أمثال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أمثال رائعة ومفيدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية الكريمة يضرب لنا مثل للإنسان المؤمن، يقول: مثل الإنسان المؤمن كمثل العطار. العطار يعني الذي يبيع العطور، الذي يبيع العطور المختلفة. هذا العطار إن شاركته نفعك، طيب إذا تدخل معه في شراكة راح ينفعك، تحصل من عنده على ربح. وإن جالسته نفعك، إذا لا يعني تدخل إلى دكان العطار ما تريد تشتري شيء وما تريد الشاركة في شيء، لكن بمجرد أن تقعد معه، تجلس معه لدقيقة أو دقيقتين ثم تذهب، مع ذلك ينفعك. لماذا ينفعك؟ لأنه يصيبك شيء من عطره. يعني أنت لما تدخل إلى دكان العطار اللي يبيع العطور، مرة أنت عندك شراكة وياه ومنتفع، مرة تريد تشتري عطر من عنده تأخذه وياك للبيت، مرة لا، بمجرد أن تدخل تجلس قليلا في دكان العطار ثم تخرج، مع ذلك أنت تنتفع بذلك لأنه يصيبك من عطره، وتذهب إلى بيتك محملا من عطره. المؤمن كذلك، المؤمن أيها الإخوة الكرام مثل العطار، إذا شاركت ينفعك، إذا جالست ينفعك، إذا مررت به ينفعك. دائما المؤمن نفاع، المؤمن طيب، تحمل من طيبه، لأنه كالريح، الشاعر يقول كالريح آخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. يعني مرة تمر على منطقة منتنة الريح فتحمل من نتنها، ومرة تمر على حديقة أزهار فتحمل من طيبها. الإنسان المؤمن يا أخي مثل العطار، إذا ما ينفعك فعلا يصيبك من عطره. كذلك الإنسان المؤمن حتى لو ما ينفعك ماديا، لكن أصيبك نفحاته، إما يدعو لك مثلا بالخير بظهر الغيب، إما الله عز وجل يغفر لك ببركة مجالسته، إما الله عز وجل ينفعك من علمه وأدبه. على كل حال الإنسان المؤمن إذا جالسته، إذا مررت به، إذا حادثته، إذا كلمته، دائما أنت تنتفع من عنده. لكن هذا منه؟ هذا الإنسان المؤمن اللي يكون نفاع مثل الطيب الذي يطيب الناس. أما اللي لا، الحقيقة لا يطيب الناس، وإنما ينتن قلوب الناس ويضر بالآخرين، فهذا ليس مؤمنا. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين ينتفع الناس بهم وببركة وجودهم. الإنسان المؤمن مبارك إخواني الكرام، أينما المفروض يعني أن يكون كذلك. إحنا نسعى أيضا إلى أن نكون مباركين، وجعلني مباركا أينما كنت، عيسى سلام الله عليه يقول. الإنسان المؤمن مبارك أينما كان، في السوق مبارك، في المدرسة مبارك، في المجلس لما يقعد مبارك، في الشارع مبارك، يصيب الناس من عطره، يصيب الناس من نفحاته، من أخلاقه، من وصاياه، من خدماته. دائما المؤمن يكون إنسان مثالي في المجتمع الذي يعيش فيه، والإنسان اللي عاشر الإنسان المؤمن ما راح يخسر أبدا.
Thank you. لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد أن الجمهورية الإسلامية تتخذ قراراتها وفقاً للمصالح الوطنية ودون إملاءات خارجية. ارتقاء 10 شهداء إثر قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. إصابة مدنيين خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة بنابلس في الضفة الغربية. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية دون الخضوع لأي إملاءات خارجية. وأشار إسلامي إلى أن إيران تحرص على هويتها الوطنية وتسعى لتحقيق التماسك الداخلي لخدمة مصالح شعبها، وأضاف أن البلاد حققت إنجازات تنموية تضاهي دولا متقدمة، مؤكدا استمرار المصالح.